جه وفك الرباط اللي كان متكتف بيه اللي هو رباط الشهوة. خلصنا من التجربة الأولى، نبتدي في التجربة الثانية. يقول كده أن إبليس أخذوا إلى المدينة المقدسة. المدينة المقدسة دي اللي هي إيه؟ أورشليم. وقفوا على جناح الهيكل. الهيكل ده كان ارتفاعه عالي عالي جدا، يعني يقال انه يوصل 46 دور. وقال له مكتوب في وعد بيقول كده، مش انت بتقول لي مكتوب ورديت عليا في التجربة الاولانية بالمكتوب؟ طب انا بجيب لك المكتوب. مكتوب بيقول كده انه يوصي ملائكته بك لكي يحملونك فلا تصطدم بايه؟ بحجر رجلك. ارمي نفسك وهتبص تلاقي لانك انت ابن الله، الملائكة شايلينك وحاملينك وينزلوا بيك على الارض، حتى حجر مش هتقع عليه او هتصطدم بيه. مش انت بتتمسك بالمكتوب؟ انا هحاربك بالمكتوب. إن كانت التجربة الأولانية موجهة إلى الجسد اللي جاع، فالتجربة هنا الثانية موجهة إلى الإيه؟ إلى النفس. وهنشوف خطورة المحاربات النفسية. وزي ما قلنا إن التجارب اللي حاربها المسيح مع الشيطان كانت كلها على مستوى الإيه؟ ها حد فاكر؟ الفكر. على مستوى الفكر، لانه لما نقلوا وراه كل ممالك العالم وفي لحظة واحدة وكل الكلام اللي معاك كان كله على مستوى الفكر. تكلمنا عن خطورة الفكر، فان اي خطية بتبدأ منين؟ من الفكر. قبل ما اي واحد يعمل اي خطية، بداية الخطية تملي في الفكر. قبل ما واحد يسرق بيفكر، قبل ما واحد يزني بيفكر، قبل ما واحد يقتل بيفكر. فمنشأ التجربة او منشأ الخطية هي في فكر الانسان. وعلى نفس المستوى لما الحية حربت ادم وحواء ابتدت بمستوى الايه؟ الفكر. دخلوا في مناقشة، نفكر مع بعض. احقا قال لكم الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ طب تعالوا نفكر، ده شجر الجنة ده شكله حلو، لا ده هو مش عايزكوا تبقوا زيه، ده هو عايز يحرمكوا، هو يحط حاجة قدامكوا وبعدين يقول لكم ما تاكلوش منها. طب كان بيحطها ليه من الاول؟ بداية سقوط الانسان باستمرار هو الفكر المغلوب. فكر مغلوب بدي ارادة منهزمة، يعيش الانسان في الخطية او في فعل الخطية. في المرة اللي فاتت حارب المسيح في دوره، قال له انت تقدر تحول الحجر ده الى خبز. دلوقتي الحرب موجهة لدور مين؟ الله، دور الاب. قايل كده ان هو هيبعت ملائكة ايه؟ يشيلوك. شوف ربنا ده بينفذ الكلام اللي بيقوله ولا لا. ان كان في الاول شككوا في عناية، او يعني حاول ان هو يشكك في عناية الاب وصلاحه، ازاي يسيبك انت ابنه يسيبك جعان كده ومحتاج؟ ملوش حق. قوم خلص نفسك وحول الحجارة الى ايه؟ الى خبز وكل. ازاي ابوك يسيبك جعان كده؟ ده اب مش كويس. حاول يشككوا في، او حاول يحارب صلاح الاب وعناية الاب ورعاية الاب. المرحلة التانية بقى ابتدى يتكلم، ده الاب ده ما بيعملش حاجة، الله ده ساكت، ما تشوف الكلام اللي وعد بيه ده هيتنفذ ولا لا. خدوا بالكوا ان فكرة الشيطان من انه خدوا على جناح الهيكل، مرة اللي فاتت المسيح هو اللي راح للشيطان فين؟ في البرية. البرية دي قلنا المسكن الايه؟ الشياطين. ده دلوقتي الشيطان بيعمل ايه بقى؟ قال له لا، طب تعالى بقى انا هروح لحد عندك. هروح لك فين؟ المدينة المقدسة، وهوديك على جناح الهيكل، اقدس مكان في الارض كلها. انت جيت لحد عندي؟ لا انا ما استحقش. ده فكر الشيطان، او يعني عايز يقول كده. لا، ده تعالى نروح في اقدس مكان في الارض، انا مش هبعدك عن المقدسات ولا عن الهيكل ولا عن المدينة المقدسة. لا، احنا هنعيش في المدينة المقدسة وحنروح الهيكل وحنقعد فيها، لانه كان بيهدف الى شيء اخر. قال له انت جيت لي، انت مش ابن الله، جيت ليه؟ جيت علشان الناس دي تامن بيك؟ طب ما بسيطة خالص، انا ممكن اخلي الناس كلها تامن بيك. ازاي؟ قال له لو انت عملت اللي انا بقوله لك ورميت نفسك من على جناح الهيكل، وتيجي الملائكة تشيلك، وزي ما اتكلمنا مرة قبل كده ان الكاهن كان يبوق الصبح بالبوق في وقت تقديم الذبيحة الصباحية، فالناس كلها بتبص ناحية الهيكل لما بتسمع صوت البوق، انت في الوقت ده ارمي نفسك، وهتبص تلاقي الملائكة شايلاك، كل الناس هتشوف ايه المنظر ده على طول، هتعمل ايه؟ هتامن بيك. وانهينا الموضوع، مفيش داعي بقى للصليب وللالم وللموت وللاهانه، الكلام ده كله انت مش عايزهم يامنوا بيك، انا هخليهم يامنوا بيك. اصل هما دارسين الكتاب المقدس كويس، وانا هساعدك على تتميم نبوات الكتاب المقدس، لان في نبوة لطيفة نحب نقراها مع بعض في ملاخي 3. احنا عارفين ان ملاخي ده اخر انبياء الايه؟ العهد القديم. اخر نبي تنبأ في العهد القديم كان ملاخي، ومن بعد ملاخي مفيش حد اعلن كلمة ربنا لحد ما جه يوحنا المعمدان، وفضلت الناس مترقبة الكلام اللي قاله ملاخي يتم. طب ملاخي قال ايه؟ نطلعها صح 3:1، صفحة 1356، يقولها: انا ذا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي، يهيئ الطريق امامي، ويأتي بغتة الى هيكله السيد الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي تصرون به هو ذا يأتي، قال رب الجنود. دي كان اخر نبوة اتنبأ بيها في العهد القديم، انه هيأتي فجأة السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تصرون ايه به. بسيطة. يبقى الناس لما تشوفك جاي فجأة كده نازل من على جناح الهيكل، نازل من على جناح الهيكل، يقولوا ده الآية والنبوة بتاعت ملاخي ايه؟ تمت. يبقى انتهى كل الايه الموضوع، ومفيش داعي للصليب، ومفيش داعي للألم، ومفيش داعي لكل الشغلانة دي. مجرد ما هترمي نفسك، مجرد ما ان هم هيؤمنوا بيك، ومفيش داعي للصليب. طب دي ايه علاقتها بالتجربة اللي تجرب بيها ادم وحواء؟ الرباط التاني اللي تربط بيه الانسان بعد رباط الشهوة كان رباط الشك. لما الحياة راحت لآدم وحواء في الجنة قالت لهم: أحقا قال لكم الله؟ كلام ربنا اللي اتقال لكم ده صحيح؟ حاول هنا الشيطان يعمل ايه؟ يشكك. وفعلا آدم وحواء وقعوا تحت سلطان الايه؟ الشك. هو عايز يحرمنا ليه؟ الكلام اللي بيقوله ده صحيح؟ ده قال كل ما لو كلتوا من الشجر موتا تموتوا. قام الشيطان قال لهم لن تموتا. كلام بتاعه ده مش ايه؟ مش صحيح. شككهم في كلام ربنا. ووقع الانسان تحت رباط الشك واتربط بيه ربطه لدرجة انه بقى يشك في وجود ربنا. يشك في صلاح ربنا. يشك في عناية ربنا. يشك في محبة ربنا. يشك في نفسه. يشك في الآخرين. الشك ده يعني رباط اللي فيه نشاف فيلم سياحة المسيحي شبهه يوحنا بنيان لما كتب رحلة الإنسان المسيحي إنه عبارة عن قلعة مظلمة جدا ومخيفة. لو وقع الإنسان تحت أفكار الشك تعصف بفكره وتعصف بنفسه. لو الإنسان شك، إنسان شكاك ده يعني يتخلق من كتر أفكار الشك. فراح هنا بيعمل نفس الفكرة، شكك في وعود ربنا. ما تشوف الكلام ده حيتم ولا مش حيتم، ده حيسيبك. هتكتشف إنه ما بينفذش حاجة من اللي بيقوله. إذا كان في التجربة اللي فاتت انت ليك ثقة في الله جبارة لدرجة انك بتقول محدش يعيش الا بكل كلمة تخرج من فم الله، ليك ثقة في الله جبارة بهذه الدرجة، طب ما تشوف بقى. اذا كان ليك ثقة جرب، اختبر ربنا، جرب ربنا. بس هنا المسيح يرد على طول مكتوب. الآية اللي هو قالها دي انه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك لألا تصطدم بحجر رجلك، مكتوبة فين؟ حد عارف؟ في المزمور 90 اللي هو الساكن في عون العلي. بس هو شال حتة منها، الشيطان شال حتة منها. حد فاكر ايه الحتة اللي اتشالت؟ ها؟ لا قبل، يعني من الآية نفسها، وقاطع الأفعى والأسد والحياة دي بعديها. يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. هو شال كلمة ايه؟ في كل طرقك. شالها. فربنا رد عليه باللي مكتوب في سفر التثنية، مكتوب لا تجرب الرب إلهك. طب اشمعنى يعني شال حتة في كل طرقك دي بقى؟ اصل خدوا بالكوا الصاحي كأن المسيح بيرد عليه كده بيقوله، هو حيوصي ملائكته يحملونك لكل انسان ماشي على الارض. مش كل انسان نازل منين؟ من السماء. إن كانت التجربة التانية دي بالأولى بتخش في رباط الشك بتاع الإنسان تجاه الله، لكن بتدل على نقطة أخطر من كده، المجد الذاتي أو البر الذاتي. أنت عايز إيه لما كل الناس هتشوفك نازل من السماء والملائكة شايلاك؟ هتعمل إيه؟ هتسقف لك. اثبت ذاتك، مجدك، كرامتك. ده كل الناس هتجري وراك لما تشوف العمل الجبار والمعجزة الجبارة اللي انت عملتها دي. هتأمن بيك وتمدحك وتخضع عليك، تبقى انت الكل في الكل. التجربة التانية مجد اللي الانسان بيدور عليه، المجد والكرامة. خدوا بالكوا ان ربنا تملي يطرح الانسان للارض علشان يرفعه لايه؟ لفوق. الشيطان بيعمل العكس، يرفع الانسان لفوق علشان ايه؟ ينزله مكسور الرقبة. تجربة الكبرياء، ودي كانت برضك من النقط اللي اتربط بيها الانسان. كبرياء، تصيران مثل الله. ادم وحواء حبوا يبقوا زي ربنا، الشيطان رفعهم لفوق لحد ما نزلهم مكسور الرقبة، عليهم حكم الايه؟ الموت. لكن ربنا بيعمل العكس، ينزل الإنسان، يضع الإنسان في التراب لكي يرفعه من التراب. عشان كده يقوم المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. وياما ناس كتيرة بتحاول تثبت هذا المجد، انها تبقى معروفة مرموقة، كل بيتطلع اليها حتى ولو على طريق الغلط، حتى ولو على طريق الحياة الروحية. ما هو الشيطان ممكن ما يقولكش بطل صلاة او صوم او قراية او حضور في الكتاب المقدس او قراية او حضور في الكنيسة، بالعكس ده ممكن يشجعك جدا، صلي صوم احضر اقرا كتير في الكتاب المقدس، وبعدين يعني ما فيش مانع ان انت تقول للناس خبرتك، تقول للناس اختباراتك الروحية. وهنا بداية السقوط. يشجعك على الطريق الروحي، ما هو مش عارف يشدك بالناحية السلبية، يجيبك بقى بضربة اليمين، ضربة اليسار اللي هي الخطايا اللي معروفة، يعني يعرض شهوة جنس اي حاجة على الانسان. الانسان انتصر على الخطية وعلى ضربة اليسار، يروح لاحقه بضربة في اليمين، ضربة الكبرياء والمجد. قول للناس على اختباراتك الروحية، اظهر مواهبك. ما هو انت هتكلمهم عن ربنا، لما هيشوفوك نازل كده هيقولوا اه ده هو بعت الملائكة تشيلك، ده كلامه بيتم. والضربة اليمينية دي من اخطر التجارب، علشان كده نلاقي لما كنا بنعمل مقارنة بين الاناجيل الثلاثة، لوقا حطها اخر تجربة، بينما متى حطها تاني ايه تجربة، لان التجربة اللي بتبقى موجهة للنفس وللمجد وللكرامة تبقى من الخطورة جدا، انها ممكن تضيع حياة الانسان. وعلى فكرة لما تعرف كتاب بستان الرهبان تلاقوا ناس كتيرة وصلوا للنقطة دي وسقطوا. الشيطان ضحك عليهم وظهر لهم قال لهم ده انتوا ربنا يعني حبكوا لكثرة جهادكوا وصلواتكوا، وهو قرر ان هو يجي ياخدكم ويصعد بيكم للسماء، بس اطلع من على الجبل وارمي نفسك عشان كل الناس ايه هتشوفك وانت صاعد للايه للسماء. وياما في بستان الرهبان قصص كتيره، وزي ان الاباء المرشدين الروحيين كانوا بيعانوا مع الرهبان الصغيرين المندفعين في الحياه الروحيه من النقطه دهيت. بس هي الملائكه ما تتبعتش الا للانسان اللي ماشي على الارض، لكن اللي متشعلق في الهواء فوق ملهمش. عشان كده المسيح قال له لا تجرب الرب الهك، الله غير خاضع للتجربة، الله يثق وموثوق فيه ومتأكد منه، ما يتحطش تحت التجربة. تحاول يدي وعد الشيطان، لكن المسيح بيرد بالايه بالوصية، مكتوب لا تجرب الرب إلهك. وخدوا بالكم من تعبير الشيطان، قال له اطرح نفسك من على جناح الهيكل، لأنه ما كانش الشيطان ممكن يزقه. ويقول القديس يوحنا فم الذهب تعبير لطيف قوي، لا يستطيع أحد أن يؤذيك إلا إيه؟ إلا نفسك. ما نقولش الشيطان ضحك عليا وقعني، ما يقدرش يزقك، مالوش سلطان انه يزقك، انت اللي بتزق نفسك بنفسك. عشان كده التجربة التانية دي بيسموها تجربة الأقوياء، أو اللي ليهم خبرة في الحياة الروحية، اللي بيظن في نفسه انه شيء، يقول لك انا بنصح الناس بديهم ارائي خبرتي. معرفش اليومين دول بقى يعني ناس كتيرة بقى عندهم خبرات وعمالين يفيدوا التانيين ويكلموهم يعني ويرشدوهم، وبقى الكل مرشدين روحيين، والاتنين بيضيعوا، لان بيقول اعمى يقود اعمى كلاهما ايه يسقطان في الحفرة. رغم ان يعقوب ينبه يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا ايه يا اخوتي، كل واحد بيدي بارائه المسيح رفض نقطة الظهور، رغم ان كان ممكن لما يعمل العملية دي نبوة ملاخي تمت فيه كل الناس تآمن بيه، لكن المسيح ما كانش عايز كده. طلع من التجربة ده هي يقول اخذوا على جبل عالي جدا واراه في لحظة كل ممالك العالم، وقال له اعطيك هذه. لاحظتوا في التجربة الاولى كان الشيطان بيقول للمسيح ده دورك، حول الحجارة الى ايه؟ الى خبز. في التجربة التانية ده دور ربنا، هيبعت الملائكة ايه؟ يشلوك. في التجربة الثالثة بقى ده دور الشيطان، قال له ايه؟ اعطيك، انا اللي حديك، انا بكلمك اهو وبقول لك حديك. كل هذه ان خررت وسجدت لي. الشيطان ده عجيب جدا. هو معروف عن الشيطان انه كل الممالك دي ايه بتاعته، اسمه رئيس سلطان الايه هواء، كل الممالك، كل رئيس هذا العالم. حتى المسيح لما كان بيتكلم قال لهم رئيس هذا العالم آتي وليس له في ايه شيء، سماه كده رئيس هذا العالم، رئيس سلطان الهواء. الارض دي خاضعة لي. لكن المسيح اعلن ان رئيس هذا العالم آتي لكن ملوش في ايه حاجة، مقدرش ياخد مني حاجة، مقدرش يملك في حاجة. خدوا بالكم نفس الفكرة بردك. الشيطان بص للمسيح قال له انت جيت ليه؟ انت مش عايز العالم ده؟ مش جيت عشان تفديه، عشان تخلصه، عشان تملك عليه؟ يا سيدي انا مش عايزه، خده، اعطيك كل هذه، ادي لك كل اللي انت عايزه، بس بلاش الايه، ها بلاش الايه، الصليب. احنا هنتخانق عليه؟ لا مش هنتخانق عليه، انت عايزه خده، انا مش عايزه. وغريب ان الشيطان اللي بيغرينا تملي بالعالم علشان نفضل نتمسك بالعالم وملكيتنا في العالم، الشيطان عنده استعداد ان هو يسيب الايه العالم، مش متمسك بيه، لكن احنا اللي بنتمسك بيه. فقال له مش هنختلف، خد العالم وادهولك، مش انا رئيس هذا العالم، هديهولك، مش عايزه، بس بلاش الصليب، مفيش داعي ليه تتعب نفسك وتتجرب وتتهزق وتتشتم وتجوز الموت ويحصل التخلي مفيش داعي لكل ده، انت عايزه هديهولك، بس اعمل حاجة واحدة بس، خر واسجد. ايه ليه؟ تفتكروش ان الشيطان كان يقصد ان ربنا يعبده يعني؟ لا، معنى خر واسجد ليه يعني ايه؟ اقبل مشورتي، اقبل اللي انا بقوله، دي اللي يعني امية الشيطان، اقبل اللي انا بقوله. هو عارف ان المسيح مش هيسجد له، لكن كان كل امنيته انه يقبل مشورته. فده يحس ان المسيح بيعمل حاجة معينة، بدد مشورة الشيطان. ان كان غلطة ادم وحواء في الاول ان هم عملوا ايه؟ قبلوا مشورة الشيطان، خضعوا له، وافقوا على كلامه. والمسيح جاي ان هو ينتقم للانسان، علشان كده كان اخر ضربة الشيطان عايز بقى يضربها جامد عشان ينجو بنفسه. طب كمان انت يا مسيح اقبل مشورتي، هديك اللي انت عايزه، هديك كل العالم، بس اقبل المشورة بتاعتي. لانه لو المسيح قبل مشورة الشيطان وقال له خلاص يعني ناخد العالم ويبقى العالم تبع والموضوع انتهى على كده، يبقى الشيطان انتصر على مين؟ على المسيح، لانه عمل نفس الغلطة اللي عملها ايه آدم وحواء، ان هم قبلوا مشورة الشيطان. كان عايزه يخضع لمشيئته، بس بصله المسيح وقال له مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ما تخضعش لمشورة حد إلا لمشورة الله. عشان كده حتى المسيح وهو أخذ جسد بشريتنا يقول ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. تالي التجربة دي تجربة الذات، حب الملكية. الإنسان اللي عايز يتملك، لها نفس التجربة اللي وقع فيها آدم وحواء. لما هتاكلوا من الشجرة تصيران مثل الله، عارفين كل شيء، عندكم كل حاجة، تملكوا كل حاجة. وآخ من تجربة حب الملكية دهيت، عايزين نتملك أشخاص، فلان ده يبقى تبعي. لما يبقى في حب مريض، حب تملك، واحد بيحب واحد بيحب انسان تاني، وبعدين يلاقي الانسان التاني ده بيلاطف انسان تاني غيره، يغير، ده بتاعي. حب تملك للاشخاص وللمادة وللنفوس، كل حاجة تبقى بتاعتي. طفل من هو صغير يتعلم العبارة دي، دي بتاعتي انا، حتى لو ما كانتش بتاعته يتخانقوا على اللعبة، يقول دي بتاعتي انا. لما تلاحظوا الاطفال الصغيرين اول ما يتولد بيبقى في انعكاس كده او ريفلكس موجود، تحط صباعك في ايده يروح عامل ايه؟ مطبق على صباعك. تحط قلم في ايده يطبق عليه. وكان اول لحظة الولادة الانسان كده عايز يقول ايه؟ انا عايز اخد، عايز املك، عايز كل حاجة تبقى لي ملكه. وان كان لحظة الموت بيحصل العكس، لازم يعمل ايده كده يفتح، ما يقدرش يطبقها. حب الملكية، عايزين نتملك اشخاص، عايزين نتملك ناس، نتملك مجتمع، نتملك مادة، نتملك اي شيء. الانسان بيحب يتملكه. فكانت تجربة الملكية دي اللي وقع وتربط بيها ادم وحواء، جه المسيح يفك الرباط ده هو. وبسبب حب الملكية ياما يخضع الانسان كثيرا للشيطان. وكل اعمال الناس اللي بتلجأ للسحر والجان والتوابع والشعوذة هي بتلجأ لها ليه؟ هي بتلجأ لها لانها عايزة حاجة ومش قادرة تحققها، وفي شدة طلبها للحاجة ده هي ممكن تلجأ حتى للقوة الشريرة علشان تحقق لها اللي هي عايزاه. جماعة الساتانيزم وعبدة الشيطان فكرتهم ايه؟ ما هو الشيطان ده قوة جبارة بتملك العالم، واحنا عايزين نتمتع بالعالم، خلاص نمشي وراه عشان ناخد. فكانت تجربة الملكية دي من اشد التجارب اللي تملي بتتعب الانسان. يوم الانسان بيبقى عايز حاجة ومش قادر يمتلكها، يجيله بقى كآبة وحزن وضيق وغم وي انه عايز حاجة ومش قادر يمتلكها. والعجيب ان الشيطان بيعرض، انا اعطيك. الشيطان نفسه مستعد ان يتنازل عنها، بينما احنا مش عندنا استعداد ان احنا نتنازل عن هذه الحاجات. خدوا بالكوا ان كان في وعد في العهد القديم في المزمور الثاني يقول له كده، اسألني فاعطيك الامم ميراثا. ده بيكلم مين؟ الابن. انت ابني وانا اليوم ولدتك. اسألني فاعطيك الامم ميراثا. ما هو الامم دور اصلا تبع مين؟ الشيطان. لكن كان في وعد للمسيح بانه هياخد الامم دي ميراث لي، بس مش من ايدين الشيطان. الشيطان حاول يعرض يعني ان هو متفضل، خد ده من ايدي، اعطيك كل هذه الامم، كل مجد هذا العالم. بس المسيح كان شاطر جدا، انا مش هاخد حاجة الا من ايدين مين؟ ابويا. وده كل انسان يستطيع ان هو يقول للشيطان لا انا مش عايز حاجة من ايدك، مش عايز حاجة الا من ايدين ابويا. لما بيعلمنا في الصلاة الربانية ان احنا كل يوم نطلب خبز الكفاف ونقول له خبزنا كفافنا، ونطلب ان احنا ناكل من ايديه هو مش من ايدين حد تاني. لما بيقولوا فلان ولي نعمة فلان، لا انا مش عايز اكل من ايدين اي حد تاني، حتى لو كان بيقدم لي يعني البقلاوة وبيقدم لي الحاجة الحلوة، انا عايز لقمة عيش ناشفة، بس من ايدين مين؟ ابويا، من ايدين ربنا. مش عايز حاجة من ايدين الشيطان في ارتباطك. ما تاخدش حد من ايدين العالم بالحيلة وبالمكر وبالغش. ما في ناس بتخطط وتدبر عشان توصل لشخصية معينة او ترتبط بشخصية معينة. ما تاخدش حد الا من ايدين ربنا. وظيفتك ما تاخدش ربنا. متعتك في الحياة ما تاخدهاش الا من ايدين ربنا، لان رئيس هذا العالم بيعرض وعنده استعداد انه يعطي، لكن الشاطر هو اللي ما يتملكش شيء الا من ايدين ربنا. ما ترجعوا بذهنكم لسفر التكوين، كان موقف جميل جدا لابونا ابراهيم لما رجع من كسر وكدر العمر والحرب بتاعته ورجع لوط، وبعدين الملك قال له خد بقى ده كل السبايا وكل المقتنيات دي بتاعتك، انت اللي جبتها بشطارتك بالحرب، خدها. فقال له لا، لا خد خيط ولا شراك نعل، ما خدش حاجة لألا تقول انك قد اغنيت ابراهيم. انا ما حدش يغنيني غير مين؟ غير ربنا. ما خدش الا من ايدين ربنا. خدوا بالكم من التعبيرات اللي قالها الكتاب المقدس، انه خدوا على جبل عال واراه، مشكلة الرؤية وحب الملكية يتولد نتيجة الرؤية. كل ما الانسان بيشوف كل ما يبقى عايز يتملك اللي هو بيشوفه. الرؤية لما بصت ادم وحواء للشجرة ولقيتها شيهية وجيدة للنظر وممتعة للعين، وقعت تحت سهوة الملكية او رباط الملكية، اتربطت بالملكية. الانسان اللي عينيه بتبص كتير وزايغة كتير من غير ضابط ورابط، ده بيتولد جواه الاحساس بالملكية، بيعيش في وهم حتى لو ما كانش بيملك شيء. تلاحظوا برضك لما ترجعوا الثلاث ضربات، ان في اخر تجربة قالها متى الشيطان تخلى عن المكتوب، بينما المسيح فضل متمسك بالايه؟ بالمكتوب. الشيطان في الاخر الضربة التانية قال له مكتوب يوصي ملائكته ايه بيك، انت بتكلمني بالمكتوب هكلمك بالمكتوب. بعدين في الضربة التالتة بقى ما قدرش يكمل بالمكتوب، قال له اعطيك كل هذه ان خررت وسجدت لي، عرض مباشر. لكن كان رد المسيح ما زال متمسك بالإيه؟ بالمكتوب. مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ده الإنسان الروحي اللي يظل متمسك بالمكتوب إلى النهاية، إلى النهاية. وبعدين بصله كده قال له اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. الشيطان كان عايز يخلي المسيح يسمع كلامه، لكن اللي حصل إيه؟ إن الشيطان هو اللي سمع كلام الإيه؟ المسيح ففارقه. ولو تلاحظوا ان نفس الكلمة اذهب عني يا شيطان اتقالت لمين؟ لبطرس. امتى؟ لما حاول بطرس يعمل ايه مع المسيح؟ يمنعه من الصليب. حشاك يا رب ان تصلب. ما بقولك الشيطان كل هدفه انه يمنع الايه؟ الصليب. مش عايز الصليب. فراح ربنا بص لبطرس كده وقال له اذهب عني يا شيطان. هو عارف ان مش بطرس اللي بيتكلم. ده مين اللي بيتكلم؟ الشيطان بيتكلم من خلال ايه؟ بطرس. الشيطان عايز يعطل الصليب باي طريقة. انه ما كانش هيستحمله. فالصليب ده كان فضيحة الشيطان وهزمته. وكمال خلاص الانسان. اذا كنا قلنا ان المسيح ابتدى انتقامه للانسان من الشيطان في التجربة على الجبل. فكان كمال النصرة اللي انتصرها المسيح كانت على ايه؟ على الصليب، على جبل الجلجثة. عشان كده الشيطان كان بيحاول بكل قوته انه يثني المسيح على عملية الصليب. انت عايز الممالك خدها، مش عايزها بس بلاش الصليب. هديها لك، هتنزل لك عنها. لكن كان عايز يعطل عمل الصليب. اذا كان المسيح اخذ الوعد بان يبقى له ممالك العالم، اسالني فاعطيك الامم ميراثا. المسيح كان ماشي صح، مش هياخد حاجه الا من ايدين الاب وفي الوقت اللي يقوله له الاب. ما بيتعجلش المواضيع، لان ياما بسبب التعجل الانسان بيضطر ان هو يمد ايديه للشيطان. زي مثلا يعقوب كان ليه وعد بان هو هيكون البكر وليه البكورية، لكن لما تعجل الوعد مع رفقة مد ايديه للشيطان، كذب وسرق وغش وعمل، مد ايديه للشيطان. ابراهيم ابو الاباء كان ليه وعد ان من نسل يكون ابن، لكن لجأ لحيلة تانية، ما انتظرش ان ياخد من ايدين الاب. لكن هنا المسيح خد الوعد وقال ان في الوقت المناسب كل ممالك العالم دي هتبقى ليا، بس مش هاخدها الا من ايدين الاب، مش هاخدها الا بطريق الصليب، الطريق اللي رسمه الاب ليا. وبعد ما قال له اذهب عني يا شيطان يقول وجاءت الملائكة ايه؟ تخدمه. ايه كلمة الملائكة تخدمه دي؟ يعني ايه الملائكة بتخدمه؟ انت لو بتتخيلوا مثلا اتنين بيلاكموا بعض وبعد المباراة يعني بيجي يهولوا كده وينشفوا له عرقه، يعني ايه كلمة تخدمه دي؟ ولما في بستان جثيمان يقول وظهر له ملاك الرب يقويه. ناقص قوة او محتاج الى خدمة؟ المسيح محتاج الى خدمة عشان الملائكة دي تخدمه؟ ما يقدرش هو يتمم اموره بنفسه؟ هي دي نقدر نفهمها من التسبيحة اللي احنا بنرددها طول اسبوع الالام. كلمة تخدمه يعني تسبحه، تقول له لك القوة والمجد والبركة والعزة. لما بتقول له لك القوة مش بتدي له قوة، لان هو مش ناقص قوة عشان ياخدها، لكن لما بتقول له لك القوة بمعناها بنعترف ان القوة دي بتاعتك، المجد ده بتاعك، الكرامة والعزة دي بتاعتك. لما بنقول للمسيح لك القوة مش احنا اللي بندي له القوة، لكن لما بنقول له القوة يعني بنعترف له ان القوة دي ايه؟ بتاعته. عشان كده جات الملائكة تسبح المسيح والنصرة اللي صنعها المسيح، الانتصار الجبار اللي صنعه المسيح من اجل البشرية. وده اللي نقدر نشوفه في سفر الرؤيا اصحاح 12. نشوف خدمة الملائكة في السماء بتعمل ايه. في رؤيا 12 عدد 9 يقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. إمتى دي حصلت؟ ملائكة بتشبح ويقول كده، تقول الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطانه. إمتى؟ بعد هزيمة الشيطان اللي بدأت في جبل التجربة وانتهت على الايه؟ على الجلجسة. عشان كده المسيح قال للتلاميذ حاجة طمنتهم، رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من ايه؟ من السماء. ده المسيح قال لهم شفت الشيطان واقع، ده من قبل الصليب. الكلام ده قاله لهم امتى؟ قبل ما يتصلب، لانه كان ابتدى فعلا على التجربة على الجبل عملية النصرة، ان الشيطان ابتدى يقع، طرح المشتكي اللي عمال يشتكي. فكانت التجربة الثالثة هي تجربة الملكية وإثبات الذات وحب التملك اللي اتربط بها البشرية، وجه المسيح يفك الرباط ده ويحرر البشرية، زي ما حرر البشرية من رباط الشهوة ومن رباط الشك ومن رباط المجد الباطل ومن رباط الملكية. ابتدى يدي الإنسان حرية انطلاق. كان الشيطان باستمرار بيحاول يعطل موضوع الصليب لأنه خايف من دينونة الصليب، لأن بولس الرسول يقول كده على الصليب جرد الرياسات وأشهرهم جهارا، أشهرهم يعني إيه؟ فضحهم علني، جرد الرياسات وأشهرهم جهارا غافرا بهم في الصليب. فكان الشيطان يخاف جدا من موضوع الصليب، وحاول بكل قوته وقدرته إن كان ممكن يتنازل عن العالم كله مش عايزه، بس المسيح ما يتصلبش، لأن في صلب المسيح، في عملية صلب المسيح كان دينونة وفضيحة وعار جدا ليه. بس تعالوا كده نفكر شوية بقى حاجة تفرحنا لينا إحنا، عشان نعرف حكاية الوعد والوصية. الشيطان بيحاول يربطنا بالوعود من غير ما نعيش الوصية، لكن شوف الإنسان اللي يعيش الوصية هيقدر ياخد الوعود إزاي. كل حاجة وعد بها الشيطان المسيح حصلت، خدها المسيح، بس خدها من إيدين مين؟ أبوه. إزاي؟ مش أول واحدة قال له حول الحجارة إلى إيه؟ خبز. هو فعلا حول الحجارة إلى خبز، بس مش بأمر الشيطان أو بنصيحة الشيطان. ده هو أشبع 5000 من 5 خبزات وإيه؟ وسمكتين. قدر يوجد خبز. ده أكثر من كده اتكلم عن نفسه زي ما قلنا لما كان بيقوله بكل كلمة تخرج من فم الله يشاور على نفسه إن هو خبز الإيه؟ الحياة. أوجد خبز للحياة. بس مش على مستوى الأكل كل واحد يأكله يرجع يجوع تاني ويموت، لا، ده كل اللي يأكل منه يشبع وما يجوعش أبدا. من يقبل إلي فلا إيه؟ يا جوع. تاني قال له ما تشوف الملائكة هتخدمك وحتشيلك ولا لا؟ وفعلا الملائكة حصل ايه؟ ها؟ جات وايه؟ وخدمته. مش كده يقول وصلت الملائكة ايه؟ تخدمه. خد الوعد. الاجمل من كده وكده، هو قال له اعطيك كل ممالك هذه العالم لو قررت وسجدت ليا. والمسيح خد كل ممالك العالم. ده احنا لو طلعنا آية لطيفة يا ريت الكل يطلعها في رؤية 11 لما بيتكلم على نهاية الأزمنة في صفحة 407، رؤية 11 عدد 15 لما بيتكلم عن البوق السابع اللي هو البوق الأخير، يقول ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة. شوفوا بقى ايه الصوت اللي حصل في السماء. قد صارت ممالك العالم لربنا ولمسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين. قد صارت ممالك العالم للمسيح، خدها بس ما خدهاش من إيدين الشيطان، خدها بطريق الصليب. عشان كده بطمنكم إن وعود ربنا لن تنفذ إلا للإنسان اللي بيعيش الوصية. الشيطان بيحاول يخلينا نحيا حياة روحية غلط، إن إحنا بس نتمسك في وعود من غير ما نعيش الوصية. بتنفعش. الوعود ليست إلا للإنسان العائش بحسب الوصية. تقول لي ما أنا صليت وطلبت الموضوع ده من ربنا، مش هو بيقول اطلبه تأخذه؟ ما ادانيش ليه؟ هو كلامه مش صح؟ لا كلامه صح، بس انت اللي مش عايش الوصية. وعود الله للإنسان اللي بيعيش في الوصية، مش لأي حد. خطورة الإنسان اللي بيمسك حتة في الآية أو بيمسك آية ويسيب الباقي. لا، الكتاب المقدس ككل. الشيطان ما قدرش يكمل بالمكتوب، جه وقت وتنازل عن المكتوب، ما قدرش يجيب مكتوب تاني، لكن كان السيد المسيح للحظة الأخيرة متمسك بالمكتوب. التجربة الأولى حاول ييأسه من صلاح أبوه، أبوك ما بيهتمش بيك سايبك جعان. التجربة الثانية حاول يخليه يتجرأ على قوة أبوه، شوف قوة أبوك ده هيبعت لك ملائكة ولا لا. في التجربة الثالثة حاول يحوله عن مجد أبيه، اديني المجد ده وخر واسجد لي واقبل المشورة مني وأنا هديك ممالك العالم اللي انت عايزها. لكن كان المسيح، ومش بقى المسيح، كنا احنا مستخبيين في مين؟ في المسيح. لكن كان المسيح، ومش بقى المسيح، كنا احنا مستخبيين في مين؟ في المسيح. يقول لنا لا، انا واثق في محبة ابويا وعنايته، أنا واثق في قوة أبويا، لن أعطي مجد لآخر غير لأبي. ومن هنا نقدر نفهم ليه المسيح تجرب، بالرغم أن الآية بتقول الله غير مجرب بالإيه؟ بالشرور، أنه كان بيتجرب إيه؟ بدالي، علشان يعطيني هذه النصرة. عشان كده لما وقف يوعظ في بداية خدمته بعد التجربة على الجبل على طول، قال لهم اليوم قد تم هذا إيه؟ في مسامعكم، أرسلني لأفك اللي مربوطين، لأحل المأسورين، لأنادي للمنسحقين اللي تزلوا برباطات الخطية، أنا ببشرهم لأن أنا بفك. عشان كده الخلاص اللي أتمه المسيح بالنسبة لنا من الخطية تم على مرحلتين، تم على مرحلتين. واحنا تملي لما بنبص في صلاة الساعة السادسة ناحية صليب المسيح نقول له بألامك، ها حد فاكر التعبير؟ بألامك الايه؟ الشافية والايه؟ والمحيية. في آلام المسيح جزها بدلنا، لها نوعين، آلام شافية وآلام محيية. الآلام الشافية دي ابتدى يداوي الجروح، يفك رباطات الخطية. كل رباط كان متكتف به الإنسان جه المسيح يفكه. ده أول مرحلة في الخلاص، فك الرباطات، آلام بتشفي. وبعدين بعد ما فك رباطات الخطية أبطل الخطية، أبطل سلطان الخطية نهائي. الخطية لن تسودكم فيما بعد، دي اللي احنا بنسميها آلام مشفية أو آلام، آسف، ألام محيية، إدت إيه؟ حياة. فالمسيح جه في الأول من خلال التجربة على الجبل والأعمال اللي عملها بجسده، كان بيفك رباطات الخطية، لحد ما على الصليب أبطل سلطان الخطية نهائيا. لو الإنسان يفهم خطة الله لخلاصه والتدبير اللي بيعمله ربنا في حياتك من أجل أنه يحررك، قبل يفك كل رباط اتربطت بيه، ومش بس يحررك ويشفيك، ده ويديك حياة. آلام شافية ومحيية. وبقى المعنى الجميل بقى قوي، ها الحاجة العملية اللي احنا نطلع بيها. ساعات كتيرة بنسأل ليه المسيح صام واحنا بنصوم ليه؟ اراء كتيرة بقى ويقعدوا يتفلسفوا في الصيام. اصل الصيام ده يعني حكمة من ربنا لانه صحي يعني عشان بيبقى خفيف كده فيه، او يعني عشان الواحد يتدرب ويقوي ارادته علشان يواجه الخطية. ارادة ايه؟ والانسان في ارادة خالص، ارادة ميتة بسبب الخطية. لكن المعنى الاخطر للصيام هو كل انسان يشترك في صوم المسيح يحصل ايه؟ ينال نصرة المسيح. وعلى المعنى اللاهوتي والسر العميق اللي احنا بنصوم علشانه، مش علشان فرض ولا تأدية واجب ولا ناخد بركة ولا نقوي الإرادة ولا معرفش نعمل الكلام ده كله، لكن المعنى السر الخطير ان انا بصوم مشترك في صوم المسيح اللي صام عني، فبنال نصرة المسيح اللي انتصر عني. ده لازم تبقى الحتة دي واضحة، لان الناس التانية ما بتصوم وبتصوم شهر كامل وبتصوم لحد المدفع ولا لحد الغروب، بس ما ينفعش، ما يقدروش ياخدوا منه نصرة لانهم ما بيشتركوش مع المسيح. بيبقى صايم وكل البلاوي جواه، مفهوش قوة المسيح. واحنا للأسف تأثرنا بالأفكار دهية وبقينا نتكلم عن فوائد الصوم ومعرفش ايه وجوعه وتصحه كلام الفاضي ده، وسبنا عمق الصيام ان الصوم هو اشتراك في عمل المسيح فبنال نصرة المسيح. مش كده ان واحد يبتدي الصيام ملوش نفسه مش عايز يصوم ونقعد نمد الفترة دي ومعرفش ناخد حل ايه، بيتشكل. لكن لو واحد حاسس ان في صوم المسيح ده نصرة، كل واحد بيشترك في صيام المسيح ويصوم مع المسيح ينتصر مع المسيح، الانسان ده يبقى ليه رغبة في انه يصوم يشترك في هذا السر، حياة النصرة، حياة الغلبة، ان اللي يصوم مع المسيح ينتصر على التجارب وينتصر على الشيطان، ان الام المسيح بالنسبة له الام شافية محيية، ما كانتش معركة المسيح مع الشيطان معركة او عراك ظاهري مجرد شكليات كده يعني، لا، ده المسيح دخل للتجربة وفي عمق التجربة. عشان كده في انجيل لوقا لما قرينا يقول ولما اكمل كل تجربة، اكمل يعني وصل لدرجة الايه؟ كمال. اكمل كل تجربة عن الانسان، اكمل كل تجربة. عشان كده لينا تعزية كبيرة جدا في تجربة المسيح على الجبل. المسيح يبص لك كده ويبص لي ويقول لي تعالى يا ابني انت متجرب بايه؟ انت تعبان من ايه؟ زعلان من ايه؟ اللي انت زعلان منه انا شلته لك. مجرب بالشهوة؟ انا دخلت حرب الشهوة وبدالك. مجرب بالفقر؟ بالاحتياجات المادية؟ ده انا ما كانش ليا مكان، اين اسند ايه؟ اتولدت في وزن ولد البهايم عشان اسيب مكاني لحد تاني. مجرب بالالم؟ بتتألم؟ ده انا دخلت الى عمق الالم. مجرب بالتخلي؟ الناس كلها سابتك ومحدش بيعبرك ومحدش بيحترمك، انا برضك في وقت تركوني وحدي تخلوا عني. مجرب بالظلم؟ حاسس انك مظلوم؟ يوه، ده ما اتظلمت ولم افتح ايه؟ فاي. مجرب بالاهانة؟ الناس اهانتك وجرحتك؟ انا كانوا بيشتموني وبيهنوني. قدمت محبة للناس والناس رفضت المحبة دي او فهمتها غلط؟ يوه، ده انا ياما قدمت حب وقدمت خدمة وقالوا علي ببعل زبور رئيس الشياطين اخرج شياطين، قالوا عني محب للعشرين والخطاة، اتكلموا عني وقالوا ان انا مجنون ومختل للعقل. مجرب بان الناس بتستهزأ بيك؟ استهزأوا بي. مش لاقي حد يحبك؟ وانا برضك محدش كان بيحبني، وحد دلوقتي محدش بيحب ربنا، كلنا بنحب ربنا للمصلحة العامة او النفع الذاتي، لكن محدش بيحب ربنا لشخص ربنا. مجرب بالخطية، ده أنا دخلت تجربة الخطية لعمقها. أنت لما يكون واحد فينا يعني هدومه وسخة وتيجي عليه شوية وسخة تانية ما تفرقش معاه، ما هي وسخة من إيه؟ من الأول. لكن واحد هدومه كلها بيضاء وجات عليها نقطة سودة واحدة أو نقطة وسخة واحدة تتعبه جدا. فحال بقى المسيح اللي هدومه كلها بيضة واتكبت عليها وسخة العالم كله، اتجرب بالخطية. عشان كده يقول فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عشان كده ربنا بيقول لك واحد فينا تعالى يا حبيبي بتجربتك هتلاقي لك مكان عندي، أنا أقدر أعينك، لأنه كان تألم مجربا في كل شيء مثلنا. هو الوحيد اللي يقدر يرفعنا لأنه يعرف كل اللي جوانا. يمكن تفتكروا الكلمة دهيت لما واحد بيبقى تعبان مثلا عنده مغص كلوي وتروح تزوره وشايفه عمال يتلوى في السرير وانت يعني عايز تعزيه أو تخفف عنه، تقول له يا عم سيبك ده شوية برد حاجة كده ايه بسيطة، يقول لك ايه اسكت، اصل انت ما جربتش، ما تعرفش اللي فيا، ما تقدرش تعزيني، انت بتتكلم من واقع الخيال، ما شفتش اللي انا فيه. لكن ما نقدرش نقولها للمسيح انك ما تقدرش تعزيني لانك ما جربتش اللي فيا، لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. عشان كده في تجربة المسيح لينا فيها فرحة كبيرة جدا ونصرة كبيرة لكل نفس مجربة بأي شيء إن كان، هتلاقي المسيح بيشترك فيه. في كل ضيقهم تضايق، في كل ضيقهم تضايق، كل اللي بيقع عليك بيقع عليه، كل اللي بيضايقك بيضايقه. عشان كده هو الوحيد اللي تقدر تاخد منه تعزية، هو الوحيد اللي تقدر تاخد منه نصرة، هو الوحيد اللي يقدر يرفعك فوق التجربة. تجربة المسيح دي يمكن احنا قصة كده بنقولها في مدارس الاحد ونعديها، لكن لو احنا فعلا قعدنا نبص لها كويس جدا هتلاقوا فيها معنى الخلاص بتاع الانسان كله. انتوا عايزين تشرحوا اكتر، اعملوا المقارنة ما بين شعب اسرائيل في العهد القديم وبين تجربة المسيح على الجبل، هتلاقوا ان المسيح كان بيعيش اللي عاشه شعب اسرائيل. مش شعب اسرائيل عدوا البحر الاحمر، ده مثال الايه المعمودية، المسيح اتعد بعدين دخلوا برية سينا والمسيح راح البرية بعد الايه المعمودية، فضلوا في البرية كم سنة؟ 40 سنة، والمسيح قعد في البرية 40 يوم، واتكلمنا عن 40 يوم دي بتفصلها. اول تجربة تجرب بيها شعب اسرائيل في البرية كانت ايه؟ الاكل، جاعوا، تجربة الجسد، تجربة الشهوة. اول تجربة تجرب بيها المسيح كان تجربة الاكل. تقعدوا تدرسوا تاريخ شعب اسرائيل، شعب اسرائيل اللي جرب بالمجد الباطل لما عملوا العجل الذهبي، شعب اسرائيل اللي جرب بتجربة الشك، الله في وسطنا ام لا، جم في وقت كده ربنا موجود ولا مش موجود، شعب اسرائيل اللي جرب بتجربة الملكية، ولحد الوقت اكتر شعب يمتلك هو شعب مين؟ اسرائيل. كل اقتصاد العالم في ايه؟ في ايديهم. فجيه المسيح يحمل سقطات شعبه في داخله، ونفس التجارب اللي تعرض ليها ادم وحواء واللي تعرض ليها شعب اسرائيل كنموذج للانسان اللي ساير مع الله، جه المسيح يتمم كل هذه الرموز وكل هذه النبوات. لكن في حاجة عملية حلوة، كان في 4 حاجات ظاهرين او نقدر ننتصر بهم في فترة الصوم، كان في خلوة، صلاة، صوم، كلمة، ده اللي عاش بيهم المسيح وانفرد بيهم. خلوة كان قاعد 40 يوم في البرية لوحده، صلاة وهو بيصلي انفتحت السماء ليه زي ما شفنا في الإصحاح اللي فات، صوم صام 40 يوم، كل ده مربوط بالكلمة مكتوب. الإنسان اللي عايز ينال حياة النصرة لازم الاربع حاجات دول يعيشهم كويس مع المسيح، مش لوحده، مع المسيح. خلوة مع المسيح، صوم مع المسيح، صلاة مع المسيح، كلمة مقروءة مع المسيح، مش لوحده، لأن لا يحسب لأي إنسان جهاد إن لم يجاهد قانونيا، وقانونية الجهاد هو ظهور المسيح في هذا الجهاد الروحي. مسيح انتصر ويدى النصرة دي للإنسان وبيهديها لكل إنسان بيشترك معاه في صومه، بيشترك معاه في صلاته، بيشترك معاه في قرايته للكلمة، بيشترك معاه في الخلوة بتاعته. كانت التجربة على الجبل بداية طريق النصرة اللي جازها المسيح واللي أكملها على خشبة الصليب يوم الجلجسة. عشان كده بصوا كتير للموضوع ده ورجعوه واسمعوه مرة واثنين وثلاثة وتأملوا فيه وفكروا فيه، لأن ده بداية فك الرباطات اللي الإنسان اتربط بيها بسبب التجربة والخطية. ربنا المجد دائما أبدا. في حد يحب يسأل حاجة؟